وراعي هذه القوانين هو الله. لا تتصور ان ربنا يكسر القوانين دي كلها. في بعض الاحيان يصنع معجزة، والمعجزة مش معناها كسر قانون، معناها ان الله يعلو على القوانين الوضعية بقانون جديد لسبب ولحكمة، لكن مش معناها ان يكسر قوانين الطبيعة. انت تعرف ان ما يزرعه الانسان اياه يحصد. اللي يزرع القمح مش ممكن يلاقي شعير، مش ممكن. اللي يزرع تفاح يطلع له حنظل، مستحيل مستحيل. او اللي يزرع حنظل مش ممكن يطلع له تفاح. ما يزرعه الانسان اياه يحصد. فانت اذا زرعت جدا واجتهادا وصبرا على العمل لابد ان تجد نتيجة، لان الله لا يمنع الخير عن السالكين بالاستقامة كما يقول المزمور. الله مش ضدنا، لكن احنا بنبقى ضد نفسنا. يوم ان تتغير في عيوننا المفاهيم، ونظن ان احنا عشان بنصلي ولا عشان نصوم ونغير النظام ونغير قوانين الطبيعة، وربنا لازم يحابينا، لازم ربنا يحابينا ويكسر كل شيء عشان خاطر حضرتي بصلي او بصوم. لا تتصور هذا، ان خالق الطبيعة عشان حضرتك بترشيه. هل انت بتقدم بصلاتك غشوة عشان ربنا يغير لك النظام وعشان ربنا يغير لك القانون؟ ما هذا العشم؟ ما هذا العتاب الذي لا يليق بانسان في حضرة رب الجنود؟ اذا كنا نحن نؤمن ان ده بيت ربنا، احنا اول من يحافظ على بيت ربنا وعلى قوانين بيت ربنا. الطبيعة بيت ربنا، فلازم نحاول، لازم نحافظ على القوانين الطبيعية ولا نتعدى عليها. لكن في بعض الاحيان نحتاج على الرغم من جهدنا الى معونة، لكن المعونة مش معناها تقلب النظام. المعجزة مش تتحول الى قانون. لو تحولت المعجزة الى قانون يبقى القانون يتحول الى معجزة، يبقى اتقلبت الدنيا. القانون لابد ان تكون له السيادة، اما المعجزة فهي استثناء على القاعدة. فلا تتطلب باستمرار المعجزة وتتخطى القانون. على رأي واحد من الاطباء كتب مرة جملة عجباني جدا، بيقول لك لا تتخطى قوانين الطبيعة وتتطلب من الله او تتطلب من الطبيب ان يصنع لك المعجزات. يعمل لك الطبيب لما تتخطى قوانين الطبيعة ويجي يخرب جسدك نتيجة هذا التخطي، وتروح للطبيب يقول لك اعمل ايه، اخلاقك من جديد؟ ما اقدرش ما اقدرش. لا تتخطى قوانين الطبيعة وتتطلب من الطبيب ان يصنع لك المعجزات. لازم اولا تحترم القانون، وبعدين قد تحتاج الى معونة، اطلب المعونة، لكن مش على حساب تخطي القوانين، مش على حساب قصر القوانين. فيا ابني دي غلطتك مش غلطة ربنا. حضرتك ضيعت وقتك، وانا بقول ضيعت وقتك، لان مش مطلوب منك كطالب في كلية الهندسة انك تتحول الى واعظ او تتحول الى خادم كالكاهن مثلا او كالراهب. لا، انت طالب في كلية الهندسة، يعني تكون طالب. وبعدين طبعا كمسيحي وكعابد تصلي وتتعبد، لكن من دون ان تتخطى حدود فهمك لكونك طالب، عليك واجبات، عليك ان تقوم بهذه الواجبات ولا تهملها، وتتمسح في ان هذا هو الدين. انا بقول هذا الكلام من على هذا المنبر عشان نصحح هذه المفاهيم الموجودة في شبابنا. في بنت مرة شابة بعتت لي من احد بلاد الصعيد جواب بتقول لي انا محتاجة اني لازم انجح في الثانوية العامة، لكن مش قادرة اذاكر، لكن لازم انجح لكن مش قادرة اذاكر، فعاوزك تصليلي اني في ساعة الامتحان الاقي ورقة الاجابة قدامي انا اشوفها لكن محدش تاني يشوفها، وربنا يساعدني عشان انجح، لان لابد ان انجح، يعني عاوز ربنا يغششها، عاوزة انها تلاقي ورقة، عاوزة انها تلاقي ايه ورقة الاجابة هي تشوفها لكن محدش تاني يشوفها. يعني ايه بقى؟ وان ما كانش ربنا يعمل كده يبقى ربنا وحش، ان ما كانش يعمل كده نزعل منه ونعتب عليه ونعتبر انه هو ضدنا وبيعاكسنا. هذا هو المفهوم الخاطئ. سليمان الحكيم بيقول جملة، بيقول من يضع نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه، ومن يمشي على الجمر ولا تكتوي رجلاه. لما تكون اقدس القديسين تمشي على الجمر لازم تكتوي رجلاك، ده القانون الطبيعي. لكن اذا واحد تاني رماك في اضطهاد او في ظلم قد يتدخل الله. في فرق بين انك انت ترمي نفسك متخطيا للقانون وبين ان واحد تاني يرميك عشان يبهدلك. هنا يمسكك ربنا بايده ويديلك المعونة في الوقت المناسب. هنا المعجزة، انما مش معناها انك تكسر القوانين بتاعت ربنا وتعشم فيه بعد كده، وان ما كانش يتدخل معك تعتب ويصعب عليك وتتقلب الدنيا وتكف عن الصلاة وتكف عن العبادة وتقول الطريق ده ما ينفعش. لانه احنا في بعض هذه المفاهيم عاوزين الدين يكون وسيلة مش للعبادة، ولكن لنحصل من ورائه بعض الفوائد الزمنية. وان ما كانش ربنا يدينا هذه الفوائد الزمنية يبقى ربنا وحش. هذه المفاهيم الخاطئة. فيا اولادنا عاوزين ونحن في عصر العلم انه شبابنا يكون شباب يقدر قيمة العلم ويسعى وراء العلم ويجد في طلب العلم ويسعى وراء النجاح الممتاز. ويصلي ان يوفقه الله في سبيل هذا النجاح الممتاز. ولكن مش معنى كده انه السهر في سبيل العلم يتعارض مع حياة التدين والتقوى زي ما بيحصل عند بعض الآباء والأمهات مع الأسف البالغ، اللي من كتر حماسهم على ان اولادهم يذاكروا يخافوا عليهم من انهم يصلوا او يخافوا عليهم انهم يروحوا الكنيسة احسن الكنيسة تضيع وقتهم، او يخافوا عليهم يجوا مدارس الاحد او مدارس التربية الكنسية، او يخافوا عليهم من قراءة الكتاب المقدس وقراءة الانجيل، يخافوا عليهم من الصوم. هذا طبعا الوجهة الغلط الثانية اللي من الناحية الاخرى. بالعكس، التدين هو اللي يخلي الواحد امين في عمله. التلميذ اللي يكون امين نتيجة التدين هو اللي هيعرف واجبه اكتر مما يراقب ابوه او تراقب امه او يستمع الى نصائح، لانه يبقى يذاكر مش عشان بس يرضي المدرس، ولكن لان العلم في ذاته بالنسبة له لذة وسرور وواجب الهي، يشعر انه واجب الهي، وبناء عليه يقوم بعمله خير قيام. وده طبعا اللي بيخليه بعد ان يحصل على الدرجة العلمية، الروح المتدينة تخليه ايضا لما يدخل الى معركة الحياة العملية يكون انسان ايضا امينا في عمله، مجدا ومنتجا وصبورا ومكافحا، ويأتي بنتائج عظيمة. النهاردة من مفاخر شعبنا القبطي انه دايما يشاد بالاقباط بانهم في اعمالهم يتميزون بالجد وبالصبر على العمل في كل مصالح الحكومة، في كل الشركات، في كل القطاع الخاص. نسمع تقارير مشرفة عن الاقباط لانهم اشتهروا بها كتراث في ماضيهم، انهم ناس مش بتاع هزل، وانما يأخذون العمل اخذ الجد، ولذلك بينتجوا وبتكون لهم سمعة مشرفة. وبنسمع دلوقتي من بلاد المهجر اللي هاجر اليها الاقباط اخبار مشرفة، واصبح الاقباط في بعض البلاد المهجر يشاد بهم انهم افضل جالية في العمل وفي الكفاح وفي الاخلاص في العمل. هذا هو تراث ابائكم واجدادكم، فلو كنتم انتم شباب هتمشوا على هذا المنهج، منهج ابائكم واجدادكم، لانكم شباب متدين يعرف الله. فهذه المعرفة بالله وبالدين هي التي تجعل الانسان مخلصا في عمله، امينا في عمله، صبورا لا يغش ولا يخدع ولا يكون فهلوي او يعتمد على الفهلوة ويعتمد على المغالطة ويعتمد على الادعاء بالذكاء، وانما ايضا الى جانب ما يكون قد وهبه الله من ذكاء يكون هناك صبر على العمل، وهناك اجتهاد وجد في اجادة العمل. اطلب جودة العمل ولا تطلب سرعته، اطلب جودة العمل ولا تطلب سرعته. هذه ميزات تتعلمها من الكنيسة، تتعلمها من الكتب المقدسة يوم ان تعرف الله. ولكن لو الغيت معرفة الله من فكرك لجريت وراء البهرج وجاء وراء النجاح السطحي، وراء المعرفة السطحية التي لا تفيدك كثيرا. فبقول من مميزات عصرنا العلم، وهذه الميزة ينبغي ان يستفيد منها شبابنا بان يتواصل على تحصيل العلم وعلى إجادة المعرفة وعلى الإفادة من هذه المعرفة وعلى أن يأخذ من العلم فضائله، لأن العلم الحقيقي أخلاق أولا، وبالذات العلم له أخلاقيات. فالإنسان صاحب الخلق الكريم يعرف أن يكون دارسا ويعرف أن يكون عالما أكثر مما يستطيع الإنسان الذي ليست له أخلاقيات، وهذا ينفعه في مستقبله بالنسبة لكل نوع من العمل يعهد به إليه حينما يدخل في ميدان الحياة العملية. أخيرا، عصرنا عصر سرعة وعصر اندفاع، يعني كل شيء بيجري، مش بس الارض اللي بتجري حول الشمس، مش بس الالكترونات اللي بتجري حول الفوتون في الذرة، انما دلوقتي لازم تجري في الشارع عشان تحصل المواصلات، كل حاجة تجري. واندفاعات، مش بس يعني المواصلات، دي واحدة من عشرات من مجالات السرعة اللي احنا فيها الان. وبعدين طبعا السرعة دي على حساب اعصاب الانسان، وعشان كده الانسان مش قادر يتحمل السرعة في كل شيء، لانه الاجهزة بتاعتنا والادوات بتاعتنا ما هياش مهيئة لعصر السرعة بالصورة الحاضرة، وعشان كده كثرت الامراض، وخصوصا الامراض المتسببة عن العلل النفسية والعصبية. كثرة الامراض النفسية والامراض العصبية والامراض الجسدية المتسببة عن العلل العصبية والنفسية، ودي اللي بيسموها الامراض النفس جسمية السايكوسوماتيك. يعني يمكن النهاردة يمكن ارقى بلد في العالم من الناحية المادية او المدنية المادية امريكا، ولكن على الرغم من هذا فان نسبة الامراض النفسية والعصبية والعقلية ارتفعت بشكل مخيف في امريكا، لدرجة بيقولوا انه على الاقل تلت المرضى في امريكا امراض نفسية او عصبية او عقلية، ولدرجة انه على الرغم من غنى امريكا الفاحش اللي هي بتغطي به دول باكملها، فان مش قادرة يكون عندها الامكانيات الكافية عشان تريح المرضى من الامراض النفسية والعصبية. فتلاقي ناس يحجزوا اماكنهم في هذه المستشفيات او هذه المصحات النفسية والعقلية والعصبية قبلها بسنة، لان في ازدحام، وبعدين في ناس بيضطروا يخرجوهم قبل ما يتم فيهم اي شفاء، نظرا لان في ناس تانية قاعدة منتظرة في الخارج. كل ده يدلنا على انه على الرغم من التقدم المدني فانه كثرة الامراض النفسية والعصبية والعقلية، بل وكثرة الامراض الجسمانية المتسببة عن هذه العلل النفسية، زي مرض السكر، زي مرض ضغط الدم، زي تصلب الشرايين، زي السرطان، زي امراض القلب. كل هذه الامراض التي تبدو انها جسمية ولكنها متسببة عن علل نفسية. كل هذا نتيجة السرعة، كل شيء لازم يتعمل بسرعة، كل شيء بيجري وانت مضطر انك تجري ومضطر تدخل في الدوامة، ونتأخرت شوية تلاقي حاجة توقعك، ما تقربش، تعرفش تقف. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ مش هنقدر ابدا نعيش في غير عصرنا، دي ضريبة غصب عنك لازم تدفعها، مش هتقدر تعيش في غير عصر. لكن اهو بقدر الامكان، بقدر الامكان تعمل تكييف بين ما تؤمن به من التؤدة المفروضة والتريث المفروض والصمود ضد عامل السرعة والاندفاع في الكلام او في التصرف، تكيف نفسك بقدر الامكان مع هذه الظروف. انما ما تسيبش نفسك في التيار لئلا يجرفك التيار. ما تنساش انك كائن حي، والكائن الحي يقدر يقاوم التيار لانه حي. سمكة صغيرة اللي يسموها البريبيدي قد كده بتمشي ضد التيار، لكن خشبة كبيرة يجرفها التيار. سبب ايه؟ مش في الحجم، اللي ما تقدرش عليه كله لابد ان تحاول قدر الاستطاعة وقدر الامكان انك تهدئ من هذه السرعة عشان تلتقط انفاسك، وعشان تقدر تستفيد بالتريث وبالتؤدة وبعدم الاندفاع، تقدر تستفيد من وجودك في الحياة، وتقدر تحقق وجودك والغرض من وجودك. الكلام ده جايز يبدو لك غير عملي، لكن مع شيء من الانتباه يمكنك ان تحول هذا الى عمل. عشان ادي لك مثل، يعني دلوقتي احنا في عصر السرعة، خلينا مثلا في جو المذاكرة، لابد ان يختلق الانسان وقت على الرغم من الضغوط الخارجية ومن المشاغل اللي بتشدك يمين وشمال والاصدقاء اللي يجوا يعطلوك والظروف العائلية اللي ممكن تعكسك. على الرغم من هذا حاول بجهد مقصود، وده طبعا هيحتاج منك الى قوة ارادة، انك تحبس نفسك وانك انت تضع لنفسك قاعدة وتضع لنفسك منهج مدروس، لكن في حدود القدرة وفي حدود الإمكانية، وتكون شديد على نفسك وحازم على نفسك في انك انت تحقق هذا البرنامج وهذا الهدف على الرغم من ضغط الظروف الخارجية. ما تقدرش ابدا تسيب نفسك ولا تسيب نفسك لغيرك، لان الغير لا يعرف ظروفك ولا يعرف انت عاوز ايه، حتى لو كان هذا الغير ابوك او امك، حتى لو كان هذا الغير صديق، حتى لو كان هذا الغير المعلم. انت تعرف نفسك، وانت تعرف ظروفك، وانت تعرف اهدافك، وانت تعرف غاياتك. انت اللي تحط لنفسك المنهج والخطة، وايضا تكون صارم على نفسك، وان تحيط نفسك بتربية عقلية وتربية فكرية، وتكون قوي الارادة في تنفيذ ما وضعته من خطة، بس على ان تكون هذه الخطة فعلا خطة عملية مش خطة خيالية. عشان اضرب لك مثل بالخطة الخيالية، تلميذ مثلا في جو المذاكرة يسيب نفسه طول السنة، يعني يخرج يدخل بتاع حر مش عارف ايه، يروح نوادي يروح غيره يروح الى اخره، ويؤدي واجبات وما اليها، ويروح ياكل يروح يشرب يروح معرفش ايه الى اخره. وبعدين يجي قبل اخر السنة يمكن بشهرين واحيانا بشهر، يبتدي عاوز يذاكر، يلاقي الاف الصفحات، الاف يعمل فيها ايه؟ ام بعض الطلبة يعمل ايه؟ يقول اه في المادة الفلانية مطلوب 1000 صفحة، والمادة الفلانية 1500، والمادة الفلانية 800، والى اخره. يقعد يحسبهم على بعض، فاضل كم يوم؟ يلاقيهم 60 يوم مثلا، يعني ان ما كانش اقل. وبعدين يمسك ورقة وقلم ويقسم، يعمل عملية قسمة عدد الصفحات على عدد الايام. طيب يبقى مفروض انا في كل يوم عشان بس اقرأ قراءة واحدة المادة، مفروض في كل يوم اقرأ مثلا 200 صفحة مثلا، مش ممكن يكون اقل من كده لان الوقت ما يسمحش. طب 200 صفحة، يقول ايوه لكن. وبعدين يبتدي فعلا ينفذ الخطة بتاعته، والاول يقوم ينظف المكتب ويعرفش ايه ويعمل ايه. المهم خلاص عزم النهاردة يذاكر 200 صفحة، وبعدين يذاكر فعلا، وبعدين يلاقي نفسه ما قدرش يذاكر اكثر من 15-20 صفحة، سواء كان من جهة هو ولا من جهة ظروف اخرى ما كانش عامل حسابها، يعني تضيق عليه الوقت. وبعدين يتضايق يقول لا النهاردة قريت 15 صفحة، لكن كان مفروض اقرأ 200، يبقى الباقي كام؟ 185. يقول بكرة مفروض اقرأ 200 زائد 185، 385. يقول لازم اعمل كده، وبعدين ما يقدرش. بعدين يبص يلاقي نفسه يئس، وبعدين يقول لك انام، بينام يأسل، وبعدين يفشل. احنا ما نقصدش انك انت تضع لنفسك برنامج خيالي، انما تضع لنفسك برنامج معقول من اول السنة، تضع لنفسك عدد معين من الساعات مفروض انك تضبط نفسك فيه. ده اللي احنا نقصده، مش بس في المذاكرة، في حاجات كتير اوي في حياتك تحتاج ان يكون لك خطة، وان يكون لك نظام، وان تحترم النظام، وانك تكيف نفسك امام الظروف والضغوط اللي حواليك، سواء كان من ناحية الاسرة او من ناحية ظروفك الشخصية. ده اللي احنا نقصده، يعني انك انت تضع لنفسك خطة وتكون حريص عليها، وتكون قوي الارادة، ويعني تكون صارم ضد نفسك. والمسيح قال ان كان احد لا ينكر نفسه، وانكار النفس ان يجي ضد نفسه، كلمة يبغض نفسه بمعنى يجي ضد نفسه، يعني ان كانت نفسه تميل الى التراخي هو يجي ضدها عشان يكون في نفسه عادة العمل الجاد اللي هو يؤدي الى النتيجة.
الانسان ما ينقسمش، الحياة الروحية زي الحياة العقلية زي الصحة البدنية، القانون واحد، كل شيء لازم يبقى فيه نظام، ولازم تبقى فيه خطة، ولازم يبقى فيه خطوات، ثلاث خطوات ومقدمة تؤدي الى النتيجة. الناس اللي متلخبطة حياتهم الروحية سبب اللخبطة عدم النظام، الناس اللي متلخبطة حياتهم العقلية سبب اللخبطة هي عدم النظام، ان الناس ايضا اللي متلخبطة حياتهم الصحية الصحة البدنية كذلك هذا يرجع الى عدم النظام. اللي متلخبطة حياتهم الصحية الصحة البدنية كذلك هذا يرجع الى عدم النظام. كل شيء في الطبيعة ينطق بان هناك نظام، بل كلمة العالم في اللغة اليونانية كوزموس معناها النظام، ربنا رتب العالم بالنظام، فاحنا لازم نوضع النظام لحياتنا ونكون احنا الحراس على مراعاة هذا النظام. لا تنتظر لا من اب ولا من ام لا من معلم لا من اخ، ما فيش حد ابدا يكون اكثر منك حرصا على نفسك وعلى مستقبلك وعلى حياتك وعلى ان تضع النظام الدقيق وان تكون لنفسك الانسان الصارم الحازم الحاسم الذي يفرض على نفسه في سبيل تحقيق الهدف الذي يجري امامك. لازم تقاوم طيارات المقاومة عشان تقدر تنجح، زي ما قلنا السمكة الصغيرة بتقدر تقاوم الطيار، اما الخشبة الكبيرة فما بتقدرش تجري لانه ليس فيها حياة. فاذا كان فيك حياة ينبغي انك بهذه الحياة التي فيك تقاوم عوامل الفناء وتقاوم عوامل الضعف وتقاوم عوامل الاستكانة وتكون انسان شباب تستفيد من حرارة الشباب ومن حماسة الشباب في انك انت تصنع مصيرك روحيا ونفسيا وعقليا وجسديا.
طيب نجاوب بسرعة على بعض الأسئلة. في عصر العلم ما زال البعض يعتقد في العمل والجان والعلاقة مع الأرواح الشريرة، ما رأي الكنيسة في هذا الموضوع؟ وهل يمكن لهذه الأرواح أن تسخر لإيذاء الإنسان المسيحي؟ بنقول عصر العلم، ماذا يقصد بعصر العلم؟ هل العلم المادي؟ ما ايضا الروحانيات علوم، وموضوع الجان والارواح وما الى ذلك ده ايضا علم، بس طبعا يعني العلم له جانبان، في علم بيستغل للمنفعة وفي علم بيستغل للضرر. يعني لو حتى انت مسكت مثلا بيقولوا الغازات السامة دي علم ولا مش علم؟ علم. وبيقولوا العلماء ان الغازات السامة لها 9 فوائد وضرر واحد. على اي الاحوال اهو العلم ممكن ان يستغل. الذرة وكشوف الذرة علم له فوائده، ولكن ممكن ان يساء بما يعني نعرفه عن التفجيرات الذرية واخطارها. يعني فالعلم له سلاحان، عشان كده بنقول العلم اخلاق، لازم يكون العلم مسدود بالاخلاق والا ممكن ان يتحول الى قوة مدمرة للانسان. موضوع العلاقة مع الارواح الشريرة نحن لا ننكر وجود الأرواح الشريرة، الكتاب المقدس بتاعنا مليان بالأدلة على أن هناك أرواح شريرة، وأيضا على أن هناك جان، وأن هناك أضرار، وأن هناك سحر، كل ده موجود. بس الصحراء عملت الشيطان، الشيطان موجود، ما نقدرش ننكر وجود الشيطان لأن الشيطان موجود، لكن قوة شريرة، ومطلوب مننا إحنا أن لا نتعامل مع هذه القوة الشريرة وأن نقاومها. قاوموا إبليس فيهرب منكم. فمن جهة أن هناك عمل أو سحر أو أرواح شريرة طبعا موجود، لكن مش مفروض إحنا نستخدم هذه الأمور لأنها ضارة ولأنها عمالة مع الشيطان. ولذلك الصحراء لا غفران له ولا حياة أبدية له. ومفيش واحد مسيحي ممكن ان هو يبيح لنفسه انه يلجأ الى الصحراء. هل ممكن انها تضر؟ ممكن انها تضر لو انك انت كنت ضعيف، انما طالما انت في يد الله لا يمكن لقوة ان تتغلب عليك. والمسألة زي شد الحبل، الاقوى هو اللي يغلب. فاذا كنت انت معتصم بالله وفي يد الله لا يمكن للشيطان ولا للعمل ولا للسحر ان يقوى عليك. امتى يقوى عليك هذا؟ لو انت اخليت طريقك وسمحت، رميت نفسك في طريق الشر والخطيئة ممكن للشيطان يتغلب عليك. كيف نوفق بين دروسنا وحياتنا الروحية؟ انا اتكلمت عن هذا، مفيش اي تعارض بين الاثنين، الواحد يجمع ما بين الاثنين، بس يعطي لكل حاجة وقتها. يعني ممكن تصلي في الصباح في حدود ربع ساعة وفي الوقت نفسه تقوم بكل عملك، وتيجي بالليل ايضا، وتيجي في الظهر بعد الظهر اذا كان يعني دراستك تسمح لك انك تكون في البيت بعد الظهر، قبل ان تبدأ تقرأ فصل من الانجيل وتصلي في حدود ربع ساعة. ما افتكرش ابدا انه 3/4 ساعة في اليوم حيكونوا معطلين للانسان، على انه فيما بعد في الفترات الكبيرة يقدر يعوض عن هذا. كذلك اذا كان لك خدمة بتؤديها في مدارس الاحد، مدارس التربية الكنسية، يحصل ان تكون هذه الخدمة محدودة، لا تتعدى او لا تتطلب منك ان تخرج اكثر من يوم في الاسبوع عشان ما تعطلش وقتك. كثيرا ما حاولت اصلي ولكن الفشل يلاحقني كثيرا، وعندما اصلي بصوت عالي كذلك ماذا افعل؟ عشان تصلي صلاة ناجحة احسن انك اولا تقرأ. القراءة دي لك مادة للصلاة، وايضا يعني تصلي في الصباح الباكر قبل ان تشغل باي شيء، يعني تغسل وشك وتصلي وبعد كده تقوم باعمالك. انما اذا عكست يكون المخ دخلت فيه اشياء تشتته. برضو ده السؤال جاوبنا عليه بتاع الارواح النجسة. من هو نصف المتعلم ومن هو المتعلم؟ نصف المتعلم الشخص اللي ياخذ العلم مأخذا سطحيا ويكتفي بانه ياخذ بسرعة زي ما تلامذة يقرأ قراية سطحية ويقولك اقرأ ليلة الامتحان، وجايز يجيله درس في ليلة الدرس اللي هو قراه وينجح، وبعدين ياخد على دي قاعدة ان هو يكتفي لانه عنده ذكاء، ويعير الطلبة المكافحين والصبورين على العمل يقول ده صمام انما حضرته ذكاء، وبهذا الذكاء بينجح النجاح طبعا بالصوبيا ده، وبعدين لما يطلع في الحياة برضو يبقى انسان بهذا الشكل، انسان كل حاجة يجيلها الاخر دقيقة ويعملها، وبعدين يبرر هذا يقول لك ايه يعني الواحد يصلي دقيقة؟ ام ربنا يساعد، ربنا يساعد، يكفي هذا التعبير، كلمة يساعد يعني انت الاساس وربنا يدي المعونة، لكن انت الاساس، لكن مش انت تلغي وجودك وعملك وتقول لي اعتمد على الله. سمي هذا الاعتماد على الله ده كسل. الانسان ادم خلق ليعمل في الجنة، العمل اتخلق مع الاول، مع اول خلقة الانسان، فمش تبرر نفسك قال يعني متدين قوي انك انت يعني تقول لك هو حد يقدر يعمل حاجة بدون ربنا؟ طيب يا سيدي، لكن ربنا اللي امرك ان تعمل، فاذا انت لم تعمل يقول لك ابي يعمل حتى الان وانا اعمل، الله بيعمل، تبقى انت تبرر هذا انك انت ما تقدرش تعمل، تقول تسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل دابة تدب على الارض. فالانسان اعطي سلطانا على الطبيعة وعلى العمل، ينبغي ان يعمل. هل الانسان غير المسيحي لو تناول يتحول الجسد والدم الى خبز وخمر؟ نوم بسيط كما كان ام لا؟ ابدا، هو اللي بياخد جوهرة، سواء اكان انسان يقدر الجوهرة او كان لص او حرامي هي جوهرة. فاذا واحد غير مسيحي اتناول يبقى برضو تناول الجوهرة، مش يرجع تاني الجسد والدم يتحول الى خبز وخمر ابدا. لماذا لم يوجد عيد ميلاد السيد المسيح؟ هل هو ولد مرتين؟ لماذا لم يوحد؟ مين قال كده؟ احنا كاقباط مرتبطين بالتقويم الفرعون، فباستمرار عيد الميلاد يجي في 29 كيان. الغربيين ارتبطوا بحاجة تانية، ارتبطوا بتقويم اخر. احنا التقويم بتاعنا على الرغم من ابائنا واجدادنا كانوا بيعبدوا الشمس، وكانت الشمس بتعد الاله الاكبر عندهم رع، على الرغم من هذا ما اتخذوا الشمس قاعدة للحساب، انما اتخذوا نجم اسمه نجم الشعرى اليمنية اللي بموجبه تبقى السنة 365 يوم وست ساعات، يعني 365 يوم وربع مظبوط. السنة الشمسية اللي ماشي عليها الغرب بتجعل السنة 365 يوم وخمس ساعات وثمانية واربعين دقيقة وخمسين ثانية، فده طبعا بيعمل فرق. يعني احنا السنة بتاعتنا 365 يوم وست ساعات مظبوطة، الغربيين الشمس بتاع السنة 365 يوم وخمس ساعات وثمانية واربعين دقيقة وخمسين ثانية، يعني في 11 دقيقة وعشر ثواني فرق. هذا الفرق مع الايام بيتكون، لكن لا نقدر نقول احنا حسابنا غلط ولا هم من حسابهم غلط، بس القاعدة بتاعتهم غير القاعدة بتاعتنا. احنا القاعدة بتاعتنا ان احنا التقويم بتاعنا الفرعوني مرتبط بنجم الشعرى اليمانية، زي مثلا برضو اخواننا المسلمين التقويم بتاعهم هجري، والتقويم الهجري قائم على اساس قمري، السنة القمرية بتختلف 11 يوم عن السنة الشمسية، عشان كده رمضان بيتحرك، مرة يجي في الصيف مرة يجي في الشتاء، لان 11 يوم باستمرار كل سنة. ما نقدرش نقول مين اللي غلط ومين اللي صح، لان دي قاعدة، واحد اتخذ الحساب بتاعه قاعدة السنة القمرية، واحد تاني اتخذ السنة الشمسية. الاقباط الفراعنة على الرغم من ايمانهم بالشمس كاله، انما لم يتخذوا الشمس قاعدة للحساب، انما اتخذوا نجم اسمه نجم الشعرى اليمانية. فما نعرفش، يعني مش صح ابدا نقول فلان غلط او فلان صح، ده تقويم وده تقويم، ده صح وده صح. الاختلاف بيحصل مش نتيجة خطأ، نتيجة التقابض، يعني قطع السكة الحديد
في قطرين بيقابلوا بعض بحسب السرعة. ان كان واحد ماشي بسرعة قوي يعني بحسب سرعته جايز يتقابلوا في المنيا، ان كان مثلا سرعة تانية جايز يتقابلوا في اسيوط. فهذا التقابل هو اللي بيعمل الاختلاف، انما مفيش ما نقدرش يقول لا ده غلط ولا ده غلط، وما فيش ما سموش عيدين للميلاد. حتى في الصحف النهارده يقولوا حسب التقويم الشرقي، يقولوا حسب التقويم ما بيقولوش عيد. المسلمين لما بيكتبوا في الصحف بيكتبوا كده حسب التقويم الشرقي، يعني المساله مساله تقويم، مش ان المسيح له ميلادين. لا، ماذا كان يعمل الله قبل خلق العالم؟ يعني ما فيش حاجة إلا خلق العالم؟ طبعا لا أنا ولا أنت ولا حد يقدر يعرف إلا ربنا كان بيعملوا إيه، لأن احنا ما كناش ناس. بيقول في أشياء كثيرة نعبد جميعنا، ماذا يقصد بهذه الأشياء؟ طبعا يعني أخطاء كثيرة، يعني كلمة العثرة بمعنى الوقوع. ففي أشياء كثيرة نعثر، يعني في أشياء كثيرة بيغلط الإنسان أو يخطئ أو يقصر أو لا يصيب الهدف. أتعرض في عملي لضغط من رئيسي المباشر ويريد أن يرفع علي زملائي ولا زميلاتي أقل مني في العلم والدرجة والمكتب، كيف أتصرف؟ تتصرف ازاي؟ لكن في سؤال، لماذا يريد ان يرفع عليك الناس الباقيين؟ يعني جايز يكون عنده حق وجايز ما يكونش عنده حق، يعني جايز يكون السبب انك يعني ما انتش في الدرجة في العلم او في الكفاءة، جايز. وجايز يكون برضو اضطهاد، والاضطهاد برضو له اسبابه، يعني مش دايما كل واحد بيضطهد الاخر يكون المضطهد غلطان، مش دايما، يعني احيانا يكون في اسباب. بس يعني في ناس بيغالوا في الدفاع عن انفسهم وبيغطي على اخطائه، لكن حتى لو فرضنا ان الغلط جاء من الاخر مش منك انت، يبقى في هذه الحالة تتصرف ازاي؟ انك انت تقوم بعملك وبجدك واجتهادك وتسيب الامر الباقي لربنا، ويمكن في الوقت المناسب تاخد حقك. واذا ما خدتش حقك هتبقى مظلوم، وبيقولوا المثل بات مظلوم ولا تبات ظالم. ما علاج التشتت اثناء المذاكرة؟ ان في تلامذة بتذاكر صامتة، فالصمت احيانا بيدي فرصة لتشتت الانتباه، واحيانا النور القوي بيساعد على تشتت الانتباه اللي اكتر مما يجب، واحيانا طبعا افكار الانسان في مشاغل وهموم ومشاكل وما الى ذلك. فالعلاج انك اول حاجة انك تستفيد من ساعات الصباح الباكر، وعلماء النفس بيقولوا ان احسن ساعات المذاكرة من 4-9 صباحا ومن 4-9 مساء، بيكون المخ رايق اكتر وعنده قدرة على الاستيعاب، وخصوصا المواد اللي عاوزة تركيز انتباه اكتر. ثم يعني في الفترة دي بيبقى فيه صمت اكتر في الطبيعة في الخارج، بيبقى يعني مفيش ضوضاء وضجيج يساعد على تشتيت الانتباه. نمرة 2، تذاكر بصوت عالي شوية وتستخدم اكبر عدد من الحواس. يعني ايه؟ يعني لما تذاكر بصوت عالي شوية، اولا انت بتقرا، ثانيا بتسمع بتستغل ودنك، ثالثا استغل ايدك تكتب،
خصوصا لما تكون كلمات أجنبية أو بتاع عشان تتعلم الهجاء بتاعها أو تعرف تكتبها ازاي. فاستخدم أكبر عدد من الحواس. القاعدة الثالثة انك تشغل المعرفة دي بالمناقشة او بانك تشرح هذا الدرس لواحد تاني او بانك تناقش هذا الموضوع مع حد اخر او انك انت تمارسه عمليا اذا كان من الموضوعات اللي ممكن ممارستها زي في الطب زي في الرسم الفنون وما الى ذلك او في الهندسة. في بعض الاحيان ممكن الواحد يمارس حاجة وفي هذه الممارسة تبقى مذكرة. وفي قاعدة تانية بس خلينا في الحتة دي فاكر كيف نجمع ما بين التدين والعلم في وقت واحد. هذا ممكن. التدين يبدأ أولا والعلم يبدأ بعد كده. لكن التدين أولا روحانية القلب ومصالحة مع الله وتوبة وندامة وسلام في القلب وبعد كده نذاكر وندي للمذاكرة وقتها. بهذا يمكن ان يجمع الانسان. وبرضو الاخ ده بيقول اتمنى ان يكون عيد ميلاد السيد المسيح مش عارف ايه. قرأت في انجيل مرقس ان يوم القيامة لا يعلم به احد ولا الابن. يعني انه المسيح بصفته انسانا لا يعلم لكن بصفته الها يعلم لان المسيح يجمع بين كونه اله وبين كونه انسان لكن بصفته انسان لا يعلم لكن بصفته الها يعلم. وارجع اقول ثاني حتى بصفته انسانا يعلم لكن لا من حيث هو انسان ولكن من حيث هو اله. والعلم المصاب من اللاهوت على الناسوت يجعل الناسوت يعلم. بس العلم هنا ليس بصفته انسانا. وهنا لما المسيح بيقول لا يعلم دايما الكتاب المقدس او في كل اللغات ممكن انه العلم ما يكونش مجرد المعرفة. يعني لما المسيح يقول مرة يعني كثيرون سيأتون لي في ذلك اليوم ويقولون باسمك تنبأنا وباسمك خرجنا شياطين اقول لهم اذهبوا عني لا اعرف. فدي مش معناها انه ما عرفهمش معرفة. معناها انه يتبرأ منهم او ينكر معرفته بهم او يستنكر هذه المعرفة. والناس كلهم يعرفوا ايضا ان احنا ممكن في اللغة نستخدم هذا التعبير. يعني لما يجي واحد يقول للتاني فلان الفلان يكون وزعلم يقول له ما عرفوش. وكل الناس عارفة ان كلمة ما عرفوش هنا يعني اني انا مش عارف اجيب سيرته حد. يعني ولما يكون واحد مثلا في مسؤولية معينة ويقول لك ما عرفش انت تبقى فاهم ان كلمة ما عرفش يعني مش عايز اقول لك. يعني لما يكون واحد عضو في الكنترول في الامتحان وواحد يسأله يقول له فلان نجح ولا لا ويكون هو عارف انه نجح او ما نجحش لكن يقول له ما عرفش. والشخص الاخر يبقى عارف بالضبط يقول لا هو عارف لكن مش عايز يقول. يعني فكذلك المسيح يعني يعلم بصفته اله يعلم لكن مش عاوز يقول لان في حكمة ان تظل هذه الامور مغلقة امام الانسان. من المعلوم ان اليهود وجدوا مكان حائط المبكى ولكن هل وجدوا مكان هيكل سليمان؟ مكان هيكل سليمان هو القائم عليه جامع الاقصى وجامع قبة الصخر. هم لسه ما وجدوش. معروف. واذا كانت الاجابة نعم هل ينوي اليهود بناءه؟ طبعا. بن غوريون قال لا معنى لاسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل.
طبعا لان ده الهدف بتاعهم. قبل حرق الجامع الاقصى سنة 69 بشهرين في محامي اسرائيلي رفع قضية امام محكمة اسرائيل العليا بيطالب بحق دولة اسرائيل في الارض القائم عليها الجامع الاقصى. فدي مش مسألة يعني مجهولة. وحائط المبكى ده يعني ما هوش حائط اساسي. فحائط المبكى اقيم لان الهيكل اتمسح كله في ايام تيطس. ده هم من اقاموا هذا الحائط كرمز فقط. انما الهيكل كله اتهد طبعا.
طب كفاية كده. يبقى الاسئلة التانية نجاوب عليها وقت تاني. كفاية كده. طيب. Thank you.